سكب الدموع على تضييع الخشوع.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. احذروا يا عباد الله من الغفلة والتباعد عن هذه العبادة العظيمة ألا وهي الخشوع لله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في طاعته وفي شرعه ودينه، وأن يرزقنا الخضوع لأحكامه والرضا بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام.
سكب الدموع على تضييع الخشوع، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد فرض الله عز وجل على عباده عبادة عظيمة، وجعلها لب الإيمان وروح الإسلام وتاج الأعمال، ودعاهم إليها في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة التي شأنها ما سمعتم هي عبادة الخشوع لله، عبودية الخشوع لله رب العالمين. الخشوع لله عبادة عظيمة من عبادات القلب، التي إن وجدت فيه عمر القلب بكل خير، وإن افتقدت منه صار خراب القلب واسعا. هذه العبادة وهي عبادة الخشوع لله، ومعنى الخشوع الخضوع لله والذل والذل والانكسار والاستسلام والانقياد لله. هذه العبادة أخبرنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنها أول ما يرفع من دين المسلمين ومن عبادات المؤمنين ومن أعمال العاملين. فقد أخرج الإمام الطبراني وغيره من حديث شداد بن أوس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يرفع من الناس الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. ومن حديث أبي الدرداء عند الطبراني في مسند الشاميين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. وأخرج الحاكم وغيره هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا النبأ العظيم والخبر المخيف والمزعج للمؤمنين يدعو المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى التفتيش عن الخشوع لله والانقياد لشرع الله رب العالمين والبحث عن ذلك والرجوع إلى القيام بذلك. هذا من كان يفقه ما سمعت في هذه الأحاديث. وإن الأمر لظاهر وإن الشر لمنتشر وحاصل في داخل أمة الإسلام بسبب ذهاب الخشوع منها في دينها وفي عبوديتها لخالقها وبارئها، إما الذهاب لكماله وإما الفقدان للبه ومعظمه ومجمله. فالخشوع إننا لنرى أنه لمفقود في أوساطنا، فقل أن تجد خاشعا لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله، هو خشوع القلب لله بالإجلال والوقار والمهابة والانكسار. هذا خشوع الإيمان، خشوع الإيمان. فالمؤمنون كثيرون ولكن الخاشعين قليلون. يا عباد الله، نحتاج إلى أن نجدد نشاطنا وعزمنا في البحث عن الخشوع والقيام بأمر الخشوع. ألا وإن أعظم ما يسترد به الخشوع وما يستجلب به وما يتحقق بسببه الخشوع في قلوب المؤمنين والمؤمنات التدبر للقرآن الكريم، التدبر للقرآن الكريم. قال ربنا في كتابه الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أخبر الله أن كتابه الكريم لو أنزل على الجبال لهدها حدا من عظمة تأثيره، من عظمة تأثيره. أفلا تصلح به القلوب؟ أفلا تتأثر به القلوب والأفئدة؟ وذلك عند سماعه وعند تلاوته، عندما يتدبر ويتفكر في كلام الله رب العالمين سبحانه. ربنا جل شأنه بين لنا أن القرآن الكريم قال: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فقد صرف الله فيه من القصص، من القصص والعبر والأحكام والبراهين والدلائل والآيات ما يجعل من سمع، من سمع يتأثر به أيما تأثر، ويخشع ويخضع ويسجد ويركع وينقاد ويتبع لكتاب ربه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إياكم والتعصي على القرآن الكريم، إياكم والتعصي على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة. قال ربنا في كتابه الكريم معاتبا أفضل الخلق وأكملهم دينا وأعظمهم إخلاصا وأقواهم ثباتا الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء والرسل، قال الله معاتبا لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، يعاتب الله صحابة وهم أهل القلوب العامرة، العامرة والممتلئة بحبه وتعظيمه وخشيته، وخشيته ومراقبته، القلوب العامرة بذكره والإخلاص له والصدق معه، يعاتبهم الله ويدعوهم إلى الخشوع التام، إلى الخشوع الكامل، ويبين لهم أن الخشوع يتحقق عندما يسمع ذكر الله. عباد الله، فتشوا عن القلوب عند سماع ذكر الله، فالقلوب متى حرمت، متى حرمت من الخشوع لم يكن لها تأثر بكلام الله، لا عند تلاوته، لا في صلاة، ولا في خطب، ولا في محاضرات، ولا في نصائح، ولا يكن لها تأثر بالعبر التي يجب وينبغي أن يعتبر بها، ولا يكن لها تأثر، ولا يكن لها تأثر عند التعلم والتفقه. احذروا يا عباد الله من الغفلة والتباعد عن هذه العبادة العظيمة، ألا وهي الخشوع لله. روى الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. قال بعض الشراح: إذا لم يخشع القلب فلا يستجاب الدعاء ولا تقبل العبادة. خشوع القلوب عبادة عظيمة لعلام الغيوب، عبادة عظيمة. المطلوب أن يتحقق هذا الخشوع كما سمعتم له معانيه العظيمة وثماره اليانعة ومضامينه العظيمة التي ينبغي أن تعلم. فالقرآن الكريم متى استقبلته القلوب وتلقته بالاستجابة والانقياد والخضوع والخشوع، أبشر ثم أبشر بصلاح القلوب، أبشر ثم أبشر بالعبادات العظيمة التي تعمر بها القلوب. ومن ثمار الخشوع عند سماع القرآن وتدبره ما بينه الله في كتابه. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الإحسان، الخشوع يصل بصاحبه إلى أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان في الاستجابة لله، والإحسان في عبودية الله، والإحسان في التأدب مع الله، والإحسان في الخضوع والانقياد لشرع الله وبالرضا بحكمه سبحانه. وقال في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. هذا الذي يدعو الله إلى أن يأخذ العباد منه هذا الهدى، أن يهتدوا بكلامه وبكلام رسوله حتى ينالوا ويظفروا بهذا الهدى. فالخشوع إنه من الله، من العبوديات التي يكرم الله بها من يشاء من العباد، وقد جعل الله لهذه العبادة أسبابا، ومن أعظم أسبابها بل أعظم أسبابها التدبر والتفكر في القرآن الكريم، وهكذا فيما جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. فاستعمل يا عبد الله عقلك، وأقبل بقلبك، وأصغي بسمعك، فإن الله يريد أن تعطيه من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينيك الدموع، ومن أذنيك الاستماع والإنصات لكلامه سبحانه ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فسلموا لله، إن الخشوع إذا تحقق في القلب تحقق في الجوارح. هذا سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سجد خشع لك سمعي وبصر ومخ وعظم وعصب وما استقلت به قدمي. انظروا إذا صلح القلب بالخشوع تخشع الجوارح، تخشع الجوارح. فلهذا يا عباد الله، يا عباد الله انظروا عما في القلوب، فإن القلوب إذا كانت عامرة بالخشوع فأبشروا بخشوع الجوارح، بخشوع اللسان وبقية الجوارح. وإذا افتقد الخشوع في القلوب فهنالك لا تجد من الجوارح إلا ما هو ضرر وما هو من الشرر عياذا بالله. فما أحوج المسلمين إلى أن يحققوا هذه العبودية، وإلى أن يجاهدوا أنفسهم حتى يقوموا بها، وحتى يتعبدوا لله بهذه العبادة العظيمة. قال الله في كتابه الكريم: ويزيدهم خشوعا. فالبكاء من الخشوع، البكاء عند سماع كلام الله، الوجل من الخشوع عند سماع كلام الله وعند العبر والمآخذ. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الوجل من الخشوع. كذلك أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخشوع يتضمن أمرين اثنين، الخضوع والذل لله رب العالمين، والطمأنينة والسكينة. والطمأنينة والسكينة، فوجود الطمأنينة في القلب، الاطمئنان بالحق والرضا بالحق والفرح والسرور والانشراح بالحق، هذا من الخشوع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله قلوب المؤمنين بقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب، وذلك لخشوعها وانقيادها وانكسارها. إنه ينافي الخشوع منافاة تامة التكبر والتجبر، وهكذا العجب والغرور والافتخار والمباهة وغير ذلك من الصفات الذميمة. إنها تنافي الخشوع أن يكون العبد المسلم خاشعا لخالقه وبارئه ومالك أمره ومدبر شؤونه وحياته. فما أحوج الناس إلى أن يحافظوا على الخشوع. ألا وإن من أعظم الخشوع الذي ينبغي أن يحافظ عليه الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. فإن الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها وجمالها وكمال صلاحها. هذا الخشوع في الصلاة. أبى الله أن يجعل المصلين مفلحين إلا بالخشوع له. قال ربنا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولم يقل قد أفلح المصلون، مجرد الصلاة لا يفلح بها صاحبها، ولكن الصلاة ذات الخشوع هي التي جعلها الله فلاحا، وجعل صاحبها والقائم بها من أهل الفلاح. عبد الله، فتش عن الخشوع في الصلاة، فتش عن الخشوع في الصلاة. فقد جاء في الأحاديث السابقة، في الأحاديث السابقة: حتى تدخل المسجد فلا تكاد ترى خاشعا، أي ترى مصلين لكن لا ترى فيهم خاشعين، لا ترى فيهم خاشعين. احذروا هذه الآفة، واجتنبوا هذا المرض، وابتعدوا عن هذه الغفلة، أن يغفل العبد المسلم عن العبودية التي أرادها الله من الصلاة. ليست الصلاة مجرد قيام وقعود وجلوس وقيام، وإنما هي عبودية لله. من علم أنه واقف بين يدي الله، أنه واقف بين يدي الله، وأنه يخاطب من قبل الله، يخاطب من قبل الله، يخاطبه الله، يخاطبه الله، يأمره، يزجره، يدعوه، يخبره إلى غير ذلك. من علم هكذا فيسهل عليه أن يخشع، لأنه بين يدي الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: للعبد موقفان بين يدي الله. الموقف الأول في الصلاة، فإن أحسن هذا الموقف خفف الله عنه الموقف في يوم القيامة، وإن أساء في هذا الموقف لم يخفف الله عنه في ذلك الوقوف بين يديه في عرصة القيامة. عبد الله، اعرف قدر الصلاة، واعرف ماذا تفعل وماذا يطلب منك عندما تدخل في الصلاة. المطلوب الإقبال الكلي على الله عندما تكون مؤديا للصلاة، أن تقبل بقلبك وقالبك على خالقك وبارئك سبحانه وتعالى. انظروا لما يقف المسلم بين يدي رجل مخلوق مثله، قد يكون أرفع منه مرتبة، قد يكون أرفع منه مرتبة، كيف يتأدب ويخضع ويخشع ويخفض صوته ويحترم ويسكن ويهدأ، وربما كأنه لا وجود له. تأدب مع مخلوق، ألا يتأدب العبد مع الواحد القهار، مع العزيز ذي انتقام سبحانه وتعالى؟ ألا تخاف أن يراك الله من أن يراك الله وأن تستهزئ بكلامه، وأن تتعبث بكلامه، وأن تعرض عن التدبر لكلامه؟ أما تخاف من أن ترى وأنت على هذا؟ عبد الله، ابحث عن الخشوع في أمر صلاتك. ولهذا تشاهدون كثيرا من المسلمين أن صلاتهم لم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، ومن أسباب هذا أنهم لم يعرفوا عظمة الصلاة وقدر الصلاة، ولم يخشعوا لله في صلاتهم، فصاروا متلاعبين بها، فهم بغيرها أشد تلاعبا. قال الله في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة، ثقيلة إلا على من خشع، فإنه يجدها محبوبة، مرغوبة، مطلوبة، إنه لا يجد راحة إلا بها، ولا يجد انشراحا لصدره ولا سرورا في قلبه إلا بها، كما قاله سيد المصلين وإمام المرسلين والمتقين عليه الصلاة والسلام، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا هدوء للبال ولا قرار، ولا قرار للبال ولا راحة للقلوب ولا انشراح للصدور إلا بهذه العبادة والأداء والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المؤمنين، إن أمر الخشوع في الصلاة لمهم جدا ولعظيم ينبغي أن يعلمه المسلمون. سمعتم الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة على قسمين: خشوع حسي وخشوع معنوي. الخشوع المعنوي هذا في الباطن، أن يكون القلب منكسرا ومنقادا وخاضعا، وأن يكون القلب فيه مهابة الله وإجلال الله إلى آخره. أما الخشوع الظاهري فهو أن تتأدب الجوارح حال أداء الصلاة، أن يحسن المصلي الوقوف بين يدي الله. ولهذا ذكر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، وذكر الكيله الراسي في أحكام القرآن، وذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان أن أكثر المفسرين قالوا في تفسير قوله في صلاتهم خاشعون، قالوا خفضوا أبصارهم إلى محل سجودهم ولم يتحركوا ولم يلتفتوا. أكثر المفسرين يقولون هذا من الخشوع الظاهر، أن المصلي يرمي ببصره إلى محل سجوده ولا يجاوز بصره مصلاه، وكذلك لا يتحرك في الصلاة ولا يلتفت في الصلاة إلا إذا كانت الحركة مشروعة مأذون بها شرعا، هذا مرخص به. لكن الكلام على من يعتاد التحرك في الصلاة كأنه ما هو في صلاة، كأنه ما هو بين يدي الله، كأنه لا يعبد الله، سمعتم أن هذا من معاني الخشوع ومن الخشوع الذي هو الخشوع الحسي. فلهذا كانت الصلاة من أولها إلى آخرها قائمة على الخشوع ومتضمنة للخشوع، فكون المصلي قائما يطلب من الخشوع في هذه الهيئة الكريمة. الركوع من أعظم الخشوع لله، السجود أعظم الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، الجلوس في حال التشهد هيئة كريمة وهيئة المطلوب فيها الأدب، لأنه واقف وقاعد بين يدي الله. فالصلاة مبنية على الخشوع في أولها وآخرها، وكذلك في معناها ومبناها مبنية على الخشوع. رحم الله ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله أجمع السلف أن العبد ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، أي بقدر ما خشع وتدبر وتفكر وخضع وانشرح صدره واطمأن قلبه، ليس له من الصلاة إلا بقدر ما يحصل له هذا. وقال بهذا صديق حسن خان، وقال بهذا غيره رحمهم الله تعالى. قد جاء من حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عاشرها. فالمصلون متفاوتون تفاوتا كبيرا، والسبب في ذلك الخشوع وعدمه، الخشوع كماله ونقصانه، الخشوع لبه وذهاب معظمه. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، حققوا هذه العبادة العظمى في الصلاة ألا وهي الخشوع. انظروا إلى ذم الله لمن لا يخشع في صلاته، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون مدحهم الله، وغير الخاشعين ذمهم الله. هذا يدل على أن الخشوع عبادة عظيمة في الصلاة، وأنه من الواجبات العظيمة. فخسارة خسارة أن المسلم يدخل في الصلاة ويخرج ولم تقبل منه، ويخرج وهو كما دخل فيها، ما حصل له ما ينبغي أن يحصل، لأنه يسمع كلام الله ويناجي الله ويقبل على الله ويطلب من الله ما يطلب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع في طاعته وفي شرعه ودينه، وأن يرزقنا الخضوع لأحكامه والرضا بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمنا في دورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم ادفع عنا الفتن وارفع عنا المحن. اللهم ابسط علينا الإيمان والأمان والاستقرار. اللهم زدنا هدى وتقى. اللهم زدنا هدى وتقى. اللهم أصلح أحوالنا وادفع ما ألم بنا ونزل بنا. اللهم أصلح أحوالنا وادفع عنا ما نزل بنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. باقم الصلاة.